بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إخواني المشاهدين، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفال مزعجون، ولكن كل هذه الحلقات التي نتحدث من خلالها عن الأطفال المزعجين كلها تدور حول كلمة ولكن، بمعنى أن رؤيتنا التي ننطلق من خلالها في الحديث عن إزعاج الأطفال هي رؤية التربية الإيجابية. تكلمنا عن العناد، تكلمنا عن مهارات تربوية أساسية، تكلمنا عن أثر الكلام في تحديد العلاقة بيننا وبين أبنائنا، وعن أيضا بناء مستقبل الإنسان من خلال الكلمات التي يسمعها منذ أن تبدأ حياة الإنسان، منذ الكلمات الأولى التي تنطلق إلى أذنيه. كل هذا يدور حول موضوع كيف نتعامل مع الطفل لنفهم النفسية ولنحسن بناء العلاقة الإيجابية. إن أسرار العلاقات الإيجابية مع الأبناء لم تبقى أسرار، وإنما أصبحت مهارات بسيطة جدا. أحد الإخوة مرة سمعني ونتحدث عن هذه المفاهيم فقال لي: يا دكتور، أنت تطلب المثالية، أنت مثالي أكثر من اللازم. ولعل بعضكم قد يتبادر إلى ذهنه مثل هذا الكلام أو هذه الأفكار. دعني قبل أن أتحدث عن موضوع اليوم أناقش معك: هل فعلا ما أطرحه من كلمات ومفاهيم ومهارات تدور حول المثالية أم الواقعية؟ من منا المثالي ومن الواقعي؟ فأنا الذي يقول عني أنا مثالي في حديثي عن الأطفال أقول له: أنا أكثر واقعية من الذي يعتقد أنني مثالي. فدعنا نضع النقاط على الحروف، دعنا نرى ما أقول ونرى ماذا يعتقده الآباء والأمهات عن الأطفال. أنا أقول أن الطفل من حقه أن يلعب، أن يجري، أن يزعج، وأن غالبية السلوكيات التي تزعجنا هي عبارة عن سلوكيات طبيعية لدى الطفل، وإنما عملية الإزعاج مرتبطة بحساسيتنا نحن. ممتاز، كلنا متفقين. أيضا لقد حاولت أنت أن تفرض ما تريد على الأبناء ولم تنجح، وإذا نجحت في شيء ظهرت لك أشياء. من المثال إذن؟ أنا أقول الطفل يلعب، يتحرك، قد يرجع إلى السلوكيات تزعج الكبار بين قوسين، لكن في إطار القيم وفي إطار المرحلة التي يمر بها الطفل، أنا أعتبرها سلوكيات عادية طبيعية. أما المثالية أين هي؟ الذي يريد الأبناء أن يتصرفوا كالكبار هذه قمة المثالية. الذي يريد الأبناء أن يسمعون كلامه حرفيا يقول له اجلس يجلس، ويقول له ضع يديك بهذا الشكل يضعها، هذه المثالية. أينا مثالي، أنا أم أنت؟ لا أقصدك أنت أخي المشاهد، لكن من يعتقد أن الطرح الذي نطرحه الذي هو مبادئ ومهارات التربية الإيجابية هو قمة في المثالية، بل قمة في الواقعية. الواقع يقول طبيعة الطفل يمر بمراحل نمو طبيعية، وكل مرحلة لها مقتضيات، ومن مقتضيات كل مرحلة أن تظهر بعض السلوكيات التي هي سلوكيات أطفال. دع الطفل يعيش طفولته، هذه الواقعية. لا بد أن يتصرف الصغار مثل ما يتصرف الكبار، هذه المثالية. فمن منا مثالي ومن منا واقعي؟ نحن نتعامل مع واقع، هذا واقع الأطفال. المهارة إذن أن نحسن فهم هذا الواقع ونعرف كيف نتعامل مع هذا الواقع بمهارات بسيطة بتكلفة بسيطة جدا أكثر مما يمكن أن نتوقع، ثم بفهم أوسع لطبيعة شخصية الطفل ودوافع السلوك لديه. أيضا المثالية أن تبحث عن برامج أكبر من اللازم، والواقعية أن تحاور طفلك وتضمه وتبتسم في وجهه. فأنا دائما أطالب في مبادئ التربوية الإيجابية ومهارات التي أدعو لها، أطالب بأشياء أبسط مما يمكن يتخيل الإنسان، لا تكلفه لا مال ولا ذهب ولا جهد، وإنما تكلفه ماذا؟ همة وحب ومشاعر، بمعنى هي أرخص ما هو موجود في حياة الإنسان، لكن في الوقت نفسه هي أقوى الموجودات. أتحدث عن لغة المشاعر، أتحدث عن الفهم، أتحدث عن الحوار، أتحدث عن الإنصات والاستماع، أتحدث عن ملامح الوجه التي تقول أنا راضي، أنا سعيد، أنا أفتخر، أتحدث عن كلمة مدح، كلمة ثناء، هذا الذي أتحدث عنه. لم أقول لك اشتري له هدية كبيرة جدا وأغرق أبنائك بالهدايا، هذه تكلف، تكلف وقت وجهد ومال وغير ذلك، وتكلف أيضا ضغط نفسي لأنها تشكل ضغوط. لما الإنسان يصرف أموال على لعب، الطفل يمل هذه اللعب بعد يوم ويومين ويرميها أو يكسرها أو يحدث فيها عطب، لا شك أن الأب الذي دفع ماله وبالتالي دفع جهدا من حياته ووقتا ليذهب ويختار ويشتري وغير ذلك، سوف يتحول هذا إلى ضغط نفسي على الإنسان. الواقعية أن تمارس التربية بواقعية وبساطة، وأن تدع الطفل يعيش مرحلة طفولته. إذن أنا واقعي، ومن يعتقد أنني مثالي فهو في الحقيقة لو جاء يقارن بين ما أقول وبين ما يفكر سيجد علميا أنه هو المثالي، لأنه يريد من الطفل أن يتصرف لا كطفل وإنما كراشد كبير بحجم صغير. وهذا تحدثت عنه في بداية هذه السلسلة، أن أغلب الآباء والأمهات يرتكبون خطأ في رؤيتهم للطفل. ما هو هذا الخطأ؟ كل أب ينظر لأبنائه على أنهم رجال نساء بحجم صغير، بمعنى الفرق بيني أنا الكبير وبين الطفل هو الحجم، لكن لا، الفرق بيننا هي مراحل، هي طبيعة حياة، هو أسلوب، هو نمط حياة وتفكير. ولذلك الإمام علي رضي الله عنه يقول لاعبوهم سبع. انظروا أفضل ما وصل إليه علم نفس النمو الذي ينظر إلى مهارات التعلم واكتساب المهارات والتعلم في حياة الإنسان، كلهم يؤكدون أن السبع سنوات الأولى الطفل يتعلم المهارات الحياتية، وأفضل وسيلة وطريقة ليتعلم هذه المهارات ليست الموعظة وإنما اللعب. ولذلك أصبحت تقنيات اللعب تقنية رائعة جدا، ما يسمى باللعب المرح أو اللعب بهدف أو العلاج باللعب أو التنمية باللعب أو تعليم المهارات من خلال اللعب. وأصبحت تم دورات متخصصة في بعض الدول العربية وأيضا في دول يعني في بريطانيا بشكل كبير جدا وفرنسا وإيطاليا، أصبح عندهم اللعب عبارة عن مهارة قوية جدا. إذن قبلهم بخمسة عشر قرنا يقول الإمام علي رضي الله عنه لاعبوهم سبعا. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يلاعب الأطفال، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هو عمر الخطاب الذي يراه وهو يحكم ويقود ويتحدث ويدافع عن مبادئه، يرى إنسانا بين قوسين جاف، يرى إنسانا صعب المراس، وإذا بهذا الرجل الذي لا يبتسم إلا قليلا والذي لا يخاف في الله لومة لائم، حينما يدخل بيته يركب أبناؤه على ظهره ويقودونه كما تقاد بعضه كما يقاد الحصان. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي يهابه الإنسان ويتهابه الدول. انظروا إلى الشخصية التي يتعامل بها مع أولاده حين يدخل بيته. هذه التربية تعلمها المسلمون على يد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رب جيلا فريدا، جيلا واقعي. كيف يتصرف الابن أو كيف يتصرف الأب والأم إذا سرق الأبناء؟ ابني يسرق، كيف أتعامل مع السرقة لدى الأبناء؟ هذا محور حديثنا بإذن الله في هذه الحلقة، ونتحدث عنها في الوقفة المقبلة. الأطفال لا يسرقون وإنما يستجيبون لحاجات نفسية. هذا المنطلق الأول للحديث عن موضوع السرقة لدى الأطفال. أنا أتحدث عن طفل عمره أقل من 6 سنوات، 7 سنوات، 5 سنوات، 4 سنوات. هذا الطفل الذي أقصده في حديثي وليس فوق هذا السن. بعد 7 سنوات هذا حديث آخر. لكن غالبية الناس تظهر عندهم سلوكيات، تظهر بعض أنواع من السرقة أو مد اليد على بعض القضايا قبل 7 سنوات. فأنا أتعامل بالبداية، أشرح كيف نتعامل، ثم سأطرح ما هي الخطة العلاجية التدخلية. هذه الخطة صالحة للجميع حتى لو كان الطفل عمره 12 أو 13 سنة. لكن في البداية نقول أن الطفل أقل من 7 سنوات لا يسرق، إنما يستجيب لحاجات نفسية. هذه الحاجات النفسية التي سأتحدث عنها في دوافع السلوك، هناك حوالي 8 دوافع تدفع الطفل ليسرق. إذا لم نعرف كيف نفهم هذه الدوافع ونستوعبها ونفهمها ونحسن التعامل معها، فإن الطفل سيستمر في السرقة أو سيتغير إلى أسلوب آخر. الأمر الآخر أن الطفل يبعث رسالة مهمة وهامة جدا للوالدين. إذا الطفل يستجيب لحاجة نفسية، الطفل يبعث رسالة. قد تكون السرقة عند الأطفال بسبب يعني نقص أو حاجة نفسية داخلية لدى الأطفال. هذا ما سيدور محور حديثنا بإذن الله، ونحن نتحدث عن دوافع السلوك أو دوافع السرقة عند الأطفال. لكن بداية أقول وأركز وأقف وقفة جدا هامة. ما هي هذه الوقفة؟ تقول إن التعامل مع الطفل الذي يسرق بالضرب والعقاب والحرمان أسلوب غير ناجح وغير تربوي ولا يفيد. وكما قلنا في حلقة ماضية ووقفات ماضية، هناك قاعدة هامة أنك لا تبطر الشيء إنما حوله، لأن دافع السرقة عند الطفل هو دافع إيجابي، لكن السلوك اللي هو السرقة هو سلوك سلبي. ونحن لا ينبغي أن نتعامل مع أعراض السلوك وإنما دوافع السلوك. السرقة لها أعراض التي هي مد اليد على الشيء وأخذ الشيء بغير حق، لكن أيضا السرقة كسلوك لها دوافع. المربي الإيجابي هو الذي يتقن ويحسن فهم التعامل مع الدوافع للأعراض، مثل الطبيب. نحن نعرف أن الطبيب حينما يعالج مرض فلكل مرض أعراض وله أسباب. السبب الرئيس للمرض قد يكون شيء آخر أعمق من أن يعرفه حتى الإنسان المواطن العادي، ولكن الأعراض يعرفها الجميع لأنها واضحة المعالم والمريض نفسه يعرفها. قد يكون العرض ألم أو ارتفاع حرارة أو ظهور شيء معين على ملامح الإنسان أو جلد الإنسان أو شعر الإنسان أو غير أو سلوك الإنسان أو غير ذلك. فهذه أعراض، لكن الأسباب غير واضحة، لا يعرف إلا الخبير المتخصص الذي هو الطبيب. لكن مع الأطفال ينبغي أن نتعامل بهذه العقلية، عقلية من؟ عقلية الأب والأم الإيجابي، الأم الإيجابية الذي لا يتعامل مع العرض وإنما يتعامل مع الأصل والسبب فيعالج السبب ليختفي العرض. لكن استعمال الضرب ومواجهة هذا السلوك بالعنف والعدوانية والحرمان وغير ذلك كلها أساليب لا تتعامل مع الأصل والسبب وإنما تتعامل مع العرض. فإذا اختفى العرض لا يختفي السبب. حاول أن تفهم معي أخي أختي، إذا تعاملنا بالعنف والقساوة والضرب والحرمان والصراخ والتهديد والسخرية واللوم والنقد كلها من الأساليب السلبية التي لا تصنع طفلا إيجابيا ولا تعدل سلوكا أبدا. فنون تعديل السلوك لا ترتبط بالضرب ولا بالعقاب، لأنني أعتبرها أساليب سلبية، أعتبرها أساليب لا تعالج، أعتبرها أيضا مثل ما اعتبرها يعني اعتبرت منذ القدم أنها آخر العلاج، أو هو كما يقال الكي آخر العلاج، الضرب آخر العلاج. لكن الأب الإيجابي لا ينظر إلى آخر العلاج وإنما ينظر إلى العلاج نفسه. ليس لا أبحث عن الآخر شيء، هناك 1000 طريقة وطريقة. إيجابية للتعامل مع سلوكيات الأطفال التي تزعجنا، فلماذا أترك كل هذه الأساليب الإيجابية وألجأ إلى الآخر؟ الذي يلجأ إلى الآخر إما أنه متسرع، ونعرف أن المتسرع لا يعالج والمتسرع لا يحصد نتيجة، المتسرع لا يبقي له ظهرا ولا مسافة يقطع. هذه نعرفها من أصول مبادئنا، نعرف أن النضج والتريث والحلم هو الذي يصنع، ونعرف أن الفلاح ليحصل على حبة قمح يحتاج إلى شهور، من 6 شهور فما فوق، بين أن يهيئ الأرض ويحرثها ويزرع ثم ينتظر ثم يحصد ثم يقوم بعملية الدراس ثم يأخذ هذه الحبة. إذا حبة قمح تحتاج إلى كل هذا الجهد وهذا الوقت، كذلك تعديل السلوك لدى الأبناء. لا تلجأ أخي المربي أختي المربي إلى آخر العلاج، إلجأ إلى أوله وثانيه وثالث ورابع وخامس وسادس والعلاج رقم 1000 قبل أن تفكر أن تلجأ إلى الأساليب السلبية. إضافة، أكرر وأقول مرارا وتكرارا أن الذي يلجأ إلى الأساليب السلبية التي لا تربي أفرادا إيجابيين، الذي هو العقاب والضرب والحرمان والصراخ وغير ذلك، هو بين قوسين العاجز. الإنسان عاجز أن يبذل جهدا، أن يفكر، أن يبحث عن تنمية ذاته. أما أن تعاقب وتعالج بالعقاب، لا يتطلب منك لا جهدا ولا تفكيرا ولا علما ولا قراءة ولا متابعة لبرامجنا التربوية ولا أي شيء. يتطلب شيئا واحدا، أن تكون قادرا على رفع العصا مفتول العضلات، أن تكون أكبر من ابنك فقط، أن تكون أكبر منه سنا وأفتل منه عضلة وغير ذلك. هذا الذي تتطلب، ترفع العصا وتصرخ وتضرب وتحرم وتنتقد، هذا فن كل الناس يتقنونه. لكن التربية الإيجابية هو الفن الذي ينبغي أن نتعلمه ونتقنه ونمارسه فتتحسن من خلاله حياتنا. لذلك دوافع السلوك من الأساسيات التي ينبغي أن نركز عليها، لأن فهم السلوك هو جزء من العلاج. إذا أنا شخصت لماذا ابني يسرق، فأنا وصلت إلى 50% من خطة العلاج، لأن مجرد التفكير ابني سرق لهذا السبب، إذن أنا عرفت العلاج. إذن ما هي الدوافع التي تدفع الطفل إلى السرقة؟ لا اسمح حينما أتحدث عن طفل أقل من 7 سنوات. قبل هذا دعني أسألك سؤال، هل يحدث أن ابنك يمتلك ألعاب وتطلب منه أن يعطي لعبة من ألعابه العديدة إلى طفل هو ضيف لديكم، فيأبى الطفل ولا يقبل فيحرجك، يتسبب هذا السلوك في إحراجك أمام ضيوفك، وتحاول بكل ما أتيت، أنت عندك 10 ألعاب، أعطي لعبة لصديقنا لابن عمك لكذا، وهو يقول كلمة لا لا لا. هل تعرف أن هذا السلوك عند الطفل هو نوع من بداية بناء ما يسمى بالملكية الفردية؟ أول ما يولد الطفل لا يعرف شيء، هذا ملكي وهذا ملك لغيري. هو لا، هذا المفهوم هو مهم، هي قيمة أن يعرف الإنسان ما يمتلك وما لا يمتلك، ويعرف كيف يتعامل بما يملك مع ما يملك، وكيف يتعامل مع ملكية غيره. إذن هذا المفهوم هو مفهوم إنساني يبدأ يتطور عند الإنسان مع نموه. إذن تذكر معي أن أول دافع من دوافع سلوك السرقة عند الأبناء هو عدم وضوح الملكية الفردية، هو لا يعرف حدود ملكيته، كل شيء يرى يعتقد أنه ممكن أن يكون ملكا له، هذا هو أول شيء. إذن دع ابنك يفهم ما هو ملكا له وما هو ليس ملكا له. قد يكون هذا الدافع يأخذ مال، يأخذ شيء، يأخذ هاتف ويخفيه خوفا من أن يؤخذ منه، لأنه لا يعرف أن هذا ليس ملكا له. هذا المفهوم الذي هو مفهوم الملكية الخاصة غير واضح المعالم بالنسبة للطفل، وهذا هو أكبر دافع وأول دافع يدفع الأطفال في السن قبل 5 سنوات إلى السرقة. إذا عرفنا السبب، عرفنا كيف نتعامل معها. سنتحدث بإذن الله في الوقفة المقبلة عن 7 دوافع أخرى تدفع الطفل إلى اللجوء للسرقة. Thank you. عدم وضوح الملكية الفردية عند الأطفال، هذا أول دافع من دوافع السلوك عند الأبناء. الدافع الثاني شعور الإبن بالحرمان. كثير من الأطفال يعتقدون أنهم محرومون من أشياء. الشعور بالحرمان هو شعور خطير جدا لدى الطفل. إذا كان الطفل يشعر بالحرمان فهذا يدفعه إلى سلوكيات انتقامية وغيرها من الأمور. كيف يشعر الأبناء بالحرمان؟ قد يكون سلوكي أنا كأب أو أم سلوك لا أريد أن أحرم ابني، لكن أريد أن أبعده عن بعض الأشياء التي أراها أنا بمنظاري وأفهم وأستوعبها أنها غير صالحة للطفل أو أنها تضر بصحة الطفل. فحينما يحرم الطفل من اللعب مثلا، أو يحرم من أكل بعض الحلوى، أو يحرم من أكل الشوكولاتة وغير ذلك، ما الذي يحدث؟ إذا لم نقنع الطفل بالذي يدفعني إلى حرمانه من أو منعه أن يبالغ في هذه الأشياء، أو الطفل يأمر مثلا يقول أريد الوجبات السريعة وهو يرى مثلا أن زملاء له أو أبناء عمه أو غيرهم يأكلوا الوجبات باستمرار وكل يوم وهو يريد هذه الوجبة السريعة، ونحن نقول لا 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 ونصد الأبواب، يشعر الطفل بالحرمان. أنا لا أقول لك استجب له وأعطيه هذا الشيء، لا أبدا، أنا معك. لا ينبغي لأبنائنا أن تكون أكلاتهم وجبات سريعة ولا أن يبالغوا في أكل الحلوى والكاكاو وغير ذلك، ولكن أقول ينبغي أن نقنع الأبناء بالحوار والحوار والحوار وتكرار هذا الحوار مرة وألف مرة وعشرة آلاف مرة حتى نقنعهم، أو على الأقل نضع فكرة بداخلهم حتى لو لم يقتنعوا عيانا بالنسبة إلينا. أقول له أنا لا أريدك أن تأكل وتبالغ في الأكل إلا بحدود ضيقة، لأنني أنا أريد أسنانا طيبة، أريد ألا تسوس أسنانك، أريد ألا تدمر أسنانك. الوجبات السريعة تسبب لك سمنة وتسبب لك أمراض، والوجبات السريعة أيضا فيها كذا وكذا. قد تقول الطفل لا يفهم، مرارا وتكرارا كررنا الطفل يفهم، وإذا لم يفهم كرر، فإن التكرار يجعل الطفل يفهم، لأن التكرار يعلم الإنسان بشكل كبير جدا لأنه برمجة. على الأقل لما أكررها ألف مرة ومرة ومرة أقول للطفل افعل، وأقول للطفل لا تفعل، أقول للطفل أنا لا أريدك أن تأكل كذا وكذا، فأنت صنعت عند الطفل داخله مبادئ. وأنا تحضرني يعني مع بنت، أبوها دائما يؤكد لها الوجبات السريعة تضر، الوجبات السريعة فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ولا تقتنع. أنا أريد وجبة سريعة، إذا أنا ما أخذ كل يوم لكن كل ثلاث أربعة أيام. ووصل الأمر بالبنت أنها جاءت بورقة ووقعت وقالت له أكتب هذا توقيعي، أنا أريد وجبة سريعة مرة في الشهر فقط. ممتاز، لكن ليس هذا المقصود. البنت الآب يعتقد أن ابنته لم تفهم مثلا ولم تستوعب الرسالة. الذي حدث أن مر هذا الآب مع ابنته كان في بيئة فيها أطفال، فبعض الأطفال قال نريد وجبة سريعة. تعرفون ما الذي حدث؟ البنت قالت لهم لا، الوجبة السريعة مضرة، تضر بالصحة، فيها أمراض، فيها زيوت غير كذا، فيها مواد حافظة، فيها وفيها وفيها وفيها. الآب بقي ينظر، معقول هذا الكلام؟ أنا بنتي الحين تدافع عن عدم اللجوء إلى الوجبات السريعة بنفس الأسلوب الذي قلته، والبنت صغيرة يعني لم تصل إلى سبع سنوات بعد. البنت هي التي تبرر لماذا عليكم أيها الأطفال ألا تشتروا ولا تطالبوا بالوجبة السريعة. الآب يومها فعلا اعتقد وتأكد أن الطفل مهما تقول له ومهما تظاهر أنه لم يفهم ولم يقتنع، لكنك بنيت قيمة، بنيت مفاهيم. ولذلك كان هدي النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حينما يولد المولود أول احتكاك تربوي بينه وبينه أن نؤذن الله أكبر الله أكبر في أذنيه. الطفل عمره دقيقة واحدة، كيف يفهم كيف يستوعب؟ لكن الطفل يخزن منذ أن يولد الإنسان. بعض الدراسات تقول يخزن وهو في عمر أربعة أشهر في بطن أمه، إحنا نقول يبدأ التخزين بعد أن يولد في الدقيقة الأولى. لكن انظر، الطفل قد لا يفهم إذا لم تشرح له وتحاول إقناعه. إذا السبب الثاني هو شعور الطفل أنه محروم في حياته، وكثير من الآباء لا يحرمون الأبناء إلا إذا بعضهم يلجأ لها كعقاب. وقلنا أن الحرمان ليس علاجا للسلوك. المبدأ الثالث أو الدافع الثالث هو أن الطفل يحاول إشباع حاجة أو ممارسة هواية عن طريق السرقة. الطفل يسرق لعبة أو دراجة لأنه عنده هواية، عنده حاجة يريد أن يثبت، يريد أن يشبع حاجة لديه، لكن لا يملك القدرة على إشباعها لأنه لا يملك الوسائل التي تتيح له أن يشبعها. ماذا يفعل الطفل؟ يلجأ إلى بعض أخذ بعض الأشياء التي ليست له، قد تكون لأخيه الأكبر، قد تكون للأب للأم، ليمارس هواية ليشبع حاجة لديه. فلذلك أن أفهم أن الطفل لم يسرق لكنه لجأ إلى أخذ شيء لأن لديه حاجة. السلوك ليس صحيحا، أنا معك ولا أبرر السلوك. حديثي عن الدوافع، وهذه ينبغي أن تكون واضحة لدينا، حديثي عن الدوافع لا يعني تبرير. حينما أنطلق من منطلق، من مبدأ في التعامل الإنساني مع الطفل ومع الزوج ومع الزوجة ومع الكبار والصغار، نقول وراء كل سلوك توجد نية إيجابية ومقصد إيجابي، فهذا مبدأ أنا أؤمن به وتعلمته من محمد صلى الله عليه وسلم، حينما يقول لنا رسول الله التمس لأخيك 70 عذرا. تعرفون كلمة 70 في اللغة العربية يعني التمس له أعذارا بلا حدود، 70 كلمة. إني لأستغفر الله في اليوم الليل 70 مرة، استغفر الله ولو استغفرت 70. كلمة 70 هو الشيء الذي لا يعرف ما بعده، هو الشيء الذي يعني المبالغة، بمعنى التمس له عذرا. إذا كنت أنا مطالب أن ألتمس أعذارا للناس، فكيف لا ألتمس أعذارا للطفل؟ فكما قلت مبدأنا الأساسي نحن لا نقبل السلوك، ولكن نفهم دوافع السلوك، نفهم مبررات السلوك. موقفي ليس من الشخص، موقفي ليس ضد الشخص. لماذا؟ لأنني أفهم أن هذا الشخص له مقصد إيجابي لكنني لا أريد هذا السلوك. فحينما أتدخل لأعالج المقصد وأعالج الدافع وأعالج النية، وأعبر في الوقت نفسه أن هذا السلوك غير صحيح، لكن أفهم هذا الدافع. الدافع الآخر الذي قد يكون، وهو الدافع الرابع، أن الطفل ينتقم. ومرارا قلت أن الطفل لا يسمح في حقه، الطفل لا يسمح في حقه. فإذا هوجم أو سخر منه أو استهزئ به أو عوقب أو مورس ضده العنف أو عدوانية أو تعرض لأي أذى، فإن الطفل يخزن وينتقم. تذكر هذا، الطفل لا يسامح، الطفل ينتقم، وإن ظهر أنه سكت لكن يخزن ويرد بطريقته الخاصة. لكن الطفل لما يرد لا يرد بالطرق المعروفة، قد يرد بطرق يعرف أنها تؤثر. أحد الطرق الذي يرد بها الطفل أن يسرق، دافع انتقامي، ليس له أي دافع آخر، يسرق مجرد انتقام. أنا ضربت، أنا تمت السخرية مني، أنا استهزئ بي، أنا حرمت، أنا كذا وكذا، إذن أسرق. فهناك أفراد يسرقون بهذه الدوافع. ولاحظوا أيضا هناك بحث يقول، أو هناك مرض موجود اللي هو مرض السرقة عند الأغنياء. في أناس أغنياء يملكون كل شيء، ولا تتخيلون أنهم يسرقون أبسط الأشياء، يسرقون بضاعة بأفلاس، يسرقون لأن عندهم دوافع داخلية بعضها انتقامي، مثلا انتقام من الأب أو الأم الذي لا يخصص وقتا للأبناء، الأب المشغول عن أبنائه. وأنا عالج حالات، يعني أكثر من 3 حالات فقط في هذه السنة، لأناس أتوني بأبنائهم في سن المراهقة يسرقون، وهم من كبار الأغنياء، يملكون يعني أشياء غير عادية. الناس يقولون كيف يسرق ابني وعنده في رصيده يعني أقول فوق المليون بالعملة، نخليها بالعملة الدينار الكويتي أو مليون بالدولار، يسرق. وماذا يسرق؟ يسرق هاتف نقال بملاليم. فأقول له إن ابنك يسرق لأن عنده دوافع، قد تكون منها دوافع انتقامية، أنك لا تخصص له وقتا. إذن قد يسرق الطفل بدوافع انتقامية. تذكر دائما أنك إذا قصرت في أداء حقوق أبنائك عليه، من الحقوق المعنوية الحب والاستماع والإنصات واللمة والضمة والابتسامة والمدح، أو أنك مارست أساليب مثل العناد والعدوانية والعنف مع الأولاد أو الحرمان أو كذا، فإن الابن ينتقم، وأحد وسائل الانتقام السرقة. في الوقفة المقبلة بإذن الله أو في الحلقة المقبلة نتحدث ونستكمل حديثنا عن باقي الدوافع، ثم ما هي خطة التدخل للتعامل مع سلوك السرقة لدى الأبناء. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.